المسيح بيستعملها معانا، وهي الأمثال والحكاية والحدوتة عشان يوصل بيها معنى. عشان كده احنا عايزين نتعلم ان احنا واحنا بندي مواضيع روحية ندي مثل معاش من الحياة نقدر نقرب بيه المفهوم الروحي اللي احنا عايزين نوصله. زي في الكنيسة في بدايتها لما حبوا يشرحوا حكاية الاتحاد اللاهوت بالناسوت، ذكروا المثل اللي احنا كلنا عارفينه اللي هو اتحاد النار بالحديد، لا النار اتحولت لحديد ولا الحديد اتحول لنار. شيء بسيط نذكره علشان نفهم منه المعنى الروحي. بنعمة ربنا النهاردة هنتكلم عن بعض أمثلة حسب الوقت، ونشوف ايه اللي كان يقصده السيد المسيح منه وايه المعاني الروحية بتاعته. هو في الأمثال بتاعته ذكر كل المواضيع اللي تخص حياتنا على الأرض، يعني الجهاد الروحي، اشتهاء الملكوت، اللجاجة في الصلاة، كل الأمور اللي تخص أمور حياتنا على الأرض هو ذكرها في الأمثال بتاعته. هنتكلم عن أول مثل اللي هو الوكيل الأمين. الوكيل الأمين ده ذكر في إنجيل متى 24 وإنجيل لوقا إصحاح 12. في إنجيل لوقا بيقول إيه؟ وأنتم مثل، هقرأ الجزء اللي هو من إنجيل لوقا يعني، وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتح له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويدكئهم ويتقدم ويخدمهم، وإن أتى في الهزيع الثاني أو الثالث ووجدهم هكذا فطوبى لأولئك العبيد. وإنما اعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أي ساعة يأتي السارق لسهرة ولم يدع بيته ينقب. فكونوا أنتم إذن مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. فقال له بطرس: يا رب، ألنا تقول هذا المثل أم للجميع؟ فقال الرب: فمن هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على خدمة ليعطيهم العلوفة في حينها؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. بالحق أقول لكم إنه يقيم على جميع أمواله. من هنا عايزين نعرف حتة مين هو الوكيل الأمين. مين هو الوكيل؟ كل إنسان على الأرض هو وكيل، من أول آدم لحد نهاية العالم كل إنسان اتوجد وأخذ نعمة الحياة هو وكيل، بس اختلاف الوكالة بتاعته بحسب ما كل واحد له رسالة معينة. حتى غير المؤمنين هم وكلاء، لما يجي يشتكي قدام ربنا ويقول له أنا ما كنتش عارف الطريق، ما حدش قال لي، هيقول له أنت بلا عذر، ويقول له شعبي هلك من عدم المعرفة، ويقول له كلمة الخلاص وصلت إلى كل المسكونة، أنت ملكش حجة. حتى غير المؤمن هو كان وكيل على روحه وهو سابها تهلك. فكل إنسان على الأرض هو وكيل، لكن في الخدمة في وكالات مختلفة، وفي حياة الكنيسة وكالات مختلفة بحسب المواهب اللي كل واحد ربنا بيديها له. فكان عندنا في أنبياء دول وكلاء، عندنا رسل، عندنا الحكام نفسهم وكلاء، عندنا الأباء البطاركة وكلاء، كل واحد بالطريقة اللي ربنا مديها له بحسب الموهبة بتاعته. لكن عايزين نعرف ايه هي شروط الوكيل، ايه هو الحاجات الصفات اللي لازم تكون في الوكيل. اول حاجة لازم نعرف ان المالك هو المسيح، يعني المالك في الخدمة هو المسيح، احنا مجرد وكلاء. يبقى اول نقطة في الوكيل ان يعرف ان هو ليس صاحب الوكالة. انت في الخدمة او نحن كلنا في الخدمة، المبدأ اللي يبقى ثابت في دماغنا احنا وكلاء مؤتمنين على عمل. الشيء ده مش ملكنا، دي امانة عندنا، صاحب الشيء ده هو رب المجد يسوع المسيح. وكان عندنا مثل واضح يوحنا المعمدان لما جم يقولوا له أنت المسيح، قال لهم بكل تواضع أنا مش المسيح، أنا مجرد صوت صارخ. عارف رسالته بالظبط ومحدد هدفه وعارف إيه الوكالة اللي هو مؤتمن عليه. ولما جم قالوا له الحق ده الناس ثبتك ومشيت ورا المسيح، قال لهم عادي، ينبغي أن هذا يزيد وإني أنا أنقص. يبقى إذن ده واحد عارف أن الوكالة بتاعته محددة في إيه، دوره في إيه بالظبط، لكن هو لا يسلب حق المسيح أن ياخد مجد المسيح وينسبه لروحه. أي نجاح في الخدمة وأي عمل ما ينسبوش لنفسه، ده ينسبه لعمل الروح القدس اللي هو شغال بيه. تاني حاجة من شروط الوكالة أو الوكيل، إنه لازم يفكر نفسه باستمرار إنه هيدي حساب عن الوكالة دي. طالما أنت وكيل ومؤتمن على شيء، يبقى لازم هيجي وقت تقدم حساب. مفيش حاجة اسمها خدت وكالة ومش حد هيسألك عليها بعد كده، لازم هنقدم حساب عنها. النقطة التالتة، إن هو ما يعرفش إمتى صاحب الوكالة هيجي يحاسبه، يبقى المطلوب منه إنه يكون سهران. سهران يعني معناها إنه مش بينام، لكن حياة اليقظة الروحية الدائمة، ويكون في حالة استعداد دائم إن ربنا ممكن يجي يطالبه بحساب وكالته ويقول له أعطيني حساب وكالتك. من شروط الوكالة إن هو يكون أمين وحكيم في تدبير أمور وكالته، يتصرف بأمانة كاملة وبحكمة، إنه ما يبعترش المواهب والعطايا اللي ربنا مديها له بدون حكمة، حتى العطاء يكون بحكمة، كل شيء يعمله بأمانة وبحكمة. يقول من هو الوكيل الأمين والحكيم، يعطي الطعام للمخدوم في وقته بأمانة، لما يشوف أولاده محتاجين إيه يديهم الأكل المناسب ليهم والأكل الصحي الروحي، مش يدي أي كلام، يفرز بالضبط إيه اللي بيقدمه للمخدوم، هل هو مطابق لتعاليم الكتاب، هل هو مطابق لتعاليم كنيستنا الأرثوذكسية، الحاجات اللي بتيجي فيديوهات ونقدمها للأولاد تنتقى وتبقى مفروزة جيدا، لأن في أي واحد بيعجبه أي حاجة من الفيديوهات دي ينزلها وبتكون أفكار غير مطابقة للإيمان الأرثوذكسي. فلازم دي أمانة الوكيل أنه يكون مدقق وهو بيد طعامه للمخدومين بتوعه. نمرة خمسة، ان هو بيدير الوكالة مش بروحه وفكره، هو بروح سيده، يعني يشوف ايه هو المسيح عايز ايه وبيعمله. اما نحن فلنا فكر المسيح، احنا مش بنشتغل بافكارنا الخاصة، احنا بنشتغل بروح المسيح، نسعى كسفراء كأن المسيح يعز بينا. نمرة ستة، لازم يكون ناجح ولازم الوكالة بتاعته تنمو. الوكيل اللي حالته زي ما هي ما بتتغيرش، يبقى عنصر خامل، يبقى ما فيش نشاط، يبقى هو وكيل فاشل. يبقى لازم في نمو وفي نجاح مستمر. الخدمة إن ما كانتش بتنمو يبقى إحنا في فشل، إحنا واقعين فيه. آخر حاجة، إن الوكيل بيهتم بالرعية بتاعته زي ما بيهتم بنفسه. في آية صعبة خالص في حزقيال النبي، يعني فيها معنى رهيب، يعني هنشوفها دلوقتي. بيقول إن غنمي صارت غنيمة، غنمي صارت غنيمة، وصارت غنمي مأكلا لكل وحش الحقل. الحقل معروف انه هو الخدمة. وحش الحقل، ايه اللي دخل الوحش جوه الحقل؟ ايه اللي دخل وحش جوه الخدمة؟ للأسف ممكن يكون الوحش ده هم نفسهم الرعاة، وهنشوفها دلوقتي في كمالة الآيات. إذ لم يكن راعي ولا سائل ولا سأل رعاة عن غنمي، ورعى الرعاة أنفسهم ولم يروا غنمي، فلذلك أيها الرعاة اسمعوا كلام الرب، هكذا قال السيد الرب: ها أنا زاع على الرعاة وأطلب غنمي من يدهم وأكفهم عن رعي غنمي. يعني أقول لهم خلاص بقى بطلوا ترعوا غنم، ما لكمش دعوة بيهم، ولا يرعى الرعاة أنفسهم ولا حتى أنفسكم هتشوفوها، فأخلص غنمي. شوفوا بقى الآية الصعبة: فأخلص غنمي من أفواههم. يعني مين اللي كان بيأكل الغنم؟ للأسف الرعاة نفسهم هم اللي كانوا بيأكلوا الغنم، فلا تكون لهم مأكلا. معنى كده إن ممكن الخادم يكون للأسف سبب هلاك المخدوم. ربنا ما يسمحش يكون النوعية دي فينا، لكن نبقى حذرين جدا، لأن الوكيل الأمين مطالب بحاجات كتيرة لازم تكون من صفاته. طب هو وكيل على إيه؟ أول حاجة وكيل على حياته، نعمة الحياة دي هي أمانة ربنا مديها له. وكيل على الوقت اللي هو بيدهله ربنا، اللي هيضيعه في أي شيء غير لائق هو هيتحاسب عليه. وكيل على الجسد وروحه، بيقول الجسد ليس للزنا بل للرب. أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل الله وروح الله ساكن فيه؟ ويقول كمان: يرجع التراب إلى التراب كما كان، وترجع الروح إلى الله. يعني لا الجسد ملكك ولا الروح ملكك، الجسد ملك لله والروح ملك لله. يبقى لازم الوكيل الأمين يبقى فاهم كده، إنه حياته مش ملكه، وقته مش ملكه، جسده وروحه مش ملكه، عقله وفكره مش ملكه. بيقول: أما نحن فلنا فكر المسيح. إذا تصرف على الأساس ده هيبقى إنسان وكيل أمين وحكيم. حتى المال اللي هو معاه مش بتاعه. في آية بتقول إيه؟ أيها الرب كل هذه الثروة التي هيئناها لنبني لك بيتا لإسم قدسك إنما هي من يدك ولك الكل. يعني أنت ما تتحججش وتقول مثلا ده أنا تعبت وعملت، لا، هو ربنا اللي سمح أن يبقى عندك المال ده، فالمال دوت أنت واخده، إداك كتير هو مؤتمنك على الكتير، إداك قليل هو مؤتمنك برضو على القليل. أنت وكيل حتى على المال، وكيل على الفقراء. وقال إن كنت غريب، كنت جوعان، كنت عطشان، أنت مؤتمن أيضا على رعاية الفقراء. وكيل على الخدمة الروحية اللي بتقدمها للمخدومين. بيقول: لأنه إن كنت أبشر فليس لي فخر. ده بولس الرسول. يعني إن كنت أنا ببشر أنا مش ميزة عندي، يعني أنا مش بفتخر بكده. ليه؟ لأن الضرورة موضوعة عليا، أنا ملزم ومجبر إن أنا أعمل كده. ليه؟ لأن ربنا وكله أمانة، دي أمانة على كتف بولس الرسول، أنت ملزم أنك تعمل كده، ما هوش فضل منك أنك تقدم الخدمة دي، لأنك قبلت طوعا أنك تكون خادم في كرم الرب. لو أنت من البداية مش عايز تتعب ومش عايز تخدم كنت هترفض الخدمة من الأول. يبقى: لأنه إن كنت أبشر فليس لي فخر، إذ الضرورة موضوع علي، فويل لي إن كنت لا أبشر. مهم جدا إن احنا نعرف دور الوكيل الأمين، إيه صفاته وإيه المهام اللي مطلوبة منه. حتى المواهب الروحية اللي ربنا بيديها للإنسان ده برضه هو مؤتمن عليها: ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. إن كانت موهبة شفاء، إخراج شياطين، أي حاجة من المواهب دي، دي أنت وكيل عليه. حتى الأسرار الكنسية لها وكلاء اللي هم الأباء الكهنة ورجال الكهنوت. فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله. إذن كل إنسان ربنا بيكلفه بخدمة معينة هو وكيل، لازم يعرف إيه صفات الوكيل وإيه المطلوب منه كوكيل أمين عشان يستحق المكافأة في الآخر. مثل تاني هو مثل أصحاب الساعة 11، دي اتذكرت في إنجيل متى إصحاح 20، كلنا عارفينها، إن راجل عنده كرم راح الصبح، يعني النهار كان بيتقسم، اليوم يعني يتقسم توقيته ل 12 ساعة نهار 12 ساعة ليل. النهار بيبدأ من 6 صباحا ينتهي 6 المغرب 6 ليلا، والليل بيبدأ من 6 ليلا لحد 6 تاني يوم. فصاحب الكرم ده طلع 6 الصبح السوق بيدور على ناس تشتغل في الكرم، يبقى يدعو ناس للخدمة، لقى ناس عايزة تخدم جابهم واتفق معاهم على دينار. راح الساعة الثالثة اللي هي تقابل 9 صباحا، لقى ناس برضو عايزة تخدم، عايزة تشتغل، مستنية في السوق، وبرضو خدهم وقال لهم تعالوا وهديكم، من ابتداء من اللي هم جابهم من الثالثة والسادسة والتاسعة حتى الحادية عشر، قال لهم تعالوا وانا هديكم ما يحق لكم. يعني ما قال لهمش انا هديكم دينار زي الاولان. الدينار دي كانت الاجر بتاع العامل على مدار اليوم كله، فاللي يجي من 6 الصبح ل 6 بالليل ياخد دينار، دي اجرته، معروفه الاجره دي كده. فاللي هيجي اي ساعه من ساعات النهار هياخد جزء من الدينار ده حسب الوقت اللي جه. المشكله في بتوع الساعة 11 دول، ده عارف ان هو الدوام بتاع الشغل هينتهي الساعة 6، ونزل الساعة 11 يعني نزل الساعة 5، وعايز يخدم وعايز يشتغل وعايز يكسب وعايز أجر. الميزة الوحيدة اللي تحسب ليهم، مش الوحيدة، هنلاقي فيه ميزات تانية، ان هو بالرغم ان الوقت المتبقي لنهاية اليوم ساعة واحدة، ولكنه اراد ان يستفيد بهذه الساعة الواحدة ومحبش يضيعها. هو بقيله ساعة واحدة وينتهي النهار، لكن محبش يضيع الساعة الواحدة اللي بقياله. عشان كده الكنيسة بحكمتها الروحية رتبت ان الجزء القطعة دي، الآية دي بالذات، حطتها في صلاة الغروب، ويقول احسبنا مع أصحاب الساعة 11. طب ليه من بقالش ليه احسبنا مع الناس اللي كانت بتخدم من الساعة 6 الصبح أو من الساعة 9 الصبح؟ ليه الساعة 11؟ لأن بتوع الساعة 11 فاقوا متأخر، لكن لم يفقدوا الرجاء في أن يكون ليهم نصيب في الأجر. صحيح هم جم متأخرين، إنما كان عندهم أمل ورجاء قوي. ده مثل قوي للإنسان اللي ممكن تسرقه الدنيا ويبعد عن طريق ربنا، لكن في اللحظات الأخيرة ممكن يفوق ويرجع وهيكون له نصيب مع ربنا. لو جينا نحللها تحليل واقعي، لو جم مثلا عمال بيشتغلوا في غيط من الساعة 6 الصبح، أول حاجة هيعملوها لصاحب الغيط يقولوا له إيه؟ مفيش لقمة نفطرها؟ مش هتجيب لنا كوباية شاي؟ أدي البداية. يجي مثلا على الساعة 12 الظهر يقول له عايزين نريح تحت الضلاية ولا حاجة، الدنيا حر، وهم بيشتغلوا في الكرم، والكرم بيبقى إنتاجه في الحر في الصيف، فعايزين يريح لهم شوية. مفيش مانع أثناء ما هم بيشتغلوا واحد يقول النقطة التانية علق عليها. يجوا على الساعة 9 اللي هي الساعة 3 جاعوا عايزين يتغدوا، هيريحوا، مش هتجيب لنا لقمة نتغدى. صحيح هم بدأوا من أول النهار، لكن في خلال النهار كان في لحظات فتور وضعف. يعني الناس اللي يقولوا ايه ده احنا في الخدمة من سنين، طب ماشي حلو بركة، لكن ما هو الثمر القوي اللي انتجته خلال السنين الطويلة دي؟ ممكن واحد بتاع الساعة 11 ده جاي فاضل له ساعة، ما اعتقدش ان هو ممكن يقول لصاحب البيت جيب لي لقمة اكلها. ده لو قال له كده هيقول له يا اخي كسف على دمك، ده انت جاي بقى إيه لك ساعة واحدة لسه هتاكل؟ فاظن ده جاي بهدف واحد، ان هو الوقت اللي بقيله هو ساعة، وعايز يرضي فيها صاحب الكرب، بيعمل قصارى جهده انه يرضيه عشان ياخد الاجر بتاعه. عشان كده تفوق على اللي جايين من أول النهار. وربنا عكس الآية وقال إن آخرون أولين وأولون آخرين. يعني ممكن واحد كان حاسب نفسه هو في الأول للأسف يطلع هو في الآخر، وكان ناس يجوا في الآخر يتحسبوا هم في الأول. وابتدى يدي الأجر لمين؟ للي هو بتاع السالحة دي عشر الأول، فإداله دينار مع أنه كان مفروض يديله جزء من الدينار، لكن إداله دينار. دي إشارة إلى نعمة الملكوت ودخول الملكوت هو للكل، حتى اللي هيجي للساعة الحادية عشر. زي مثال اللص اليمين ده، جه في آخر لحظات عمره ودخل من أوائل الناس اللي دخلوا الفردوس. وزي مثلا القديس موسى الأسود ده برضو من أصحاب الساعة الحادية عشر، وبالرغم من أنه كان لص وكان عاش حياته كلها في الخطية والشر، إنما هو تفوق على الرهبان اللي كانوا عايشين في الدير وزكوه أنه هو يصير كاهن. كان ممكن يختاروا كاهن من الكهنة اللي هم الرهبان اللي موجودين من الأول اللي هم مولودين أصلا مسيحيين، إنما موسى الأسود ده مولود وثني وعاش حياة إجرام وخطية، لكن لما تغير التغيير كان بكل حماس وكل قوة، عشان كده استحق ان هو يبقى من اصحاب الساعة الحادية عشر اللي احنا بنفتخر بيهم. مثل تاني اللي هو الحبة الخردل والخميرة. المثلين دول بيشيروا الى النمو في الخدمة. حبة الخردل حبة صغيرة اتزرعت في الأرض لكن كبرت وبقت شجرة وتآوت إليها طيور السماء. دي إشارة إلى كلمة الإيمان الانتشار المسيحية. البذرة دي بذرة المسيح اللي هي مبنية على بذرة المسيح. إحنا كلنا كنيسة مبنية على المسيح. دي بدايتها كانت في عدد قليل جدا 12 تلميذ و70 رسول، لكن بعمل الروح القدس في الكنيسة انتشرت الكنيسة إلى كل أرجاء المسكونة وتآوت إليها كل طيور السماء، يعني كل أجناس الأرض دخلت المسيحية. حبة الخردل الطاقة الخاصة بالنمو صاحبها مين؟ الروح القدس. وحبة الخردل سبب انتشارها هو عمل الروح القدس. وحبة الخردل هي المسيح، فكر المسيح. إذا كان إنسان هيخدم بفكر تاني غير المسيح وغير مبني على أساس الروح القدس وعمل المسيح في حياتنا، يبقى مش هتطلع شجرة ومش هتتآوى إليها طيور السماء، هيبقى حبة ميتة. وحبة الخردل لازم تدفن في الأرض كلمة الله. إن ما كانتش هتدخل جوانا وتشتغل جوانا مش هيكون ليها ثمر. حبة الخردل لازم يكون ليها المناخ المهيئ للنمو. بولس زرع، أبولس سقى، ولكن الله الذي ينمي. الإنسان اللي مش هيوفر مناخ صالح لنمو حبة الخردل مش هيأتي بالثمر. ايه المناخ المناسب لنمو حبة الخردل؟ هي وسائط النعمة اللي الكنيسة بتقدمها لنا. اي خادم ملوش علاقة بوسائط النعمة او بعيد عنها يتأكد تماما ان مش هيطلع له شجرة ولا فروع ولا ثمر. يهمنا في حبة الخردل ان احنا نشوف نقطتين. اولا لا نحتقر أو نقلل من شأن البدايات الصغيرة، وفي نفس الوقت لا نصاب بصغر النفس إذا كانت بداياتنا إحنا صغيرة. الحاجتين يعني لا نقلل من شأن شيء أو إنسان بيخدم وبداياته لسه قليلة، ولا نصاب نحن بصغر النفس إذا كانت بداياتنا قليلة. لكن إيه المطلوب؟ ان احنا نرمي رجائنا وحملنا على الله ويكون لنا التصاق بكامل بالروح القدس كل حاجة هتيجي بعد كده، لأن الله هو الذي ينمي. حياة الرهبنة بدأت بواحد اسمه الأمبابولا، واحد أمبانتونيس، اتنين عاديين جدا، لكن انتشرت الرهبنة في كل العالم من الاتنين دول. خدمة مدارس الأحد اللي احنا قاعدين تحت مظلتها بدأها القديس الأرشدياكون حبيب جرجس بفكرة بسيطة، ما كانش في حاجة اسمها مدارس أحد، لكن نمت وكبرت وترعرعت وبقت منتشرة. بقت دلوقتي الكرازة، مهرجان الكرازة اللي بيتعمل على مستوى المهجر وجوه مصر، برضو التأسيس الكنائس في المهجر كان بدايتها أباء كهنة واحد أو اتنين اللي بيروح، دلوقتي كنائس وأديرة عملت في المهجر. تأكدوا تماما أن طول ما احنا بنعمل بالمسيح هيكون لينا ثمر وفروع وتتآوى طيور السماء إلينا. مثل الخميرة شبيه بمثل حبة الخردل، لكن الخميرة هي فيها حاجات تمتاز بها أو مختلفة بها عن حبة الخردل. واحدة جابت خميرة حطتها في 3 أكيال دقيق. الخميرة عشان تتكاثر لازم لها مية دافية، يعني يدوبوا الخميرة في مية دافية، مش مية سخنة ومش مية باردة، مية دافية، وتتقلب في الدقيق كله يختمر العجين كله. والخميرة بتشتغل بسرعة جدا، مفيش واحدة بتحط الخميرة في الدقيق وتقول بعد أسبوع هخبز، ده هي ساعة ساعتين وتقوم تخبز. فده إشارة لإيه؟ أولا المية الدافية ديت اللي هي المولودين بالماء والروح، الروح القدس يشير إلى الدفء والحرارة. الخادم اللي هو ما عندوش دفء ولا امتلاء ولا حرارة الروح القدس خدمته باردة ولا هيكون في تكاثر ونمو. في نفس الوقت عمل الروح القدس سريع جدا جوانا إن سمحنا له إنه يشتغل معانا، ما سمحناش يبقى ما فيش نمو. 3 أكيال دقيق بيشيروا إلى الإنسان، جسد ونفس وروح. الروح القدس بيطهر أجسادنا وأنفسنا وأرواحنا. إذا عمل الروح القدس فينا فبيطهر كل كيان الإنسان. آخر مثالين علشان طولت عليكم، هو الكنز المخفى واللؤلؤة الكثيرة الثمن. الاتنين بيتشابهوا في موضوع الترك من أجل الملكوت. لازم الإنسان يسيب حاجة من أجل ربنا. في الكنز المخفى بيقول إنسان وجد كنز مخفى في حقل. الحقل دايما قلنا في يشير للخدمة، مخفى يبقى ما كانش ظاهر على السطح لكن وصل لي لما حفر. يبقى إذن الخادم اللي بدأ في الخدمة بيبتدي يشوف حلاوة الخدمة. في ناس من شدة حبهم للخدمة كرسوا حياتهم للخدمة، وهي دي الترك. باع كل ماله واشترى الحقل. لو هو إنسان رد منطقي، يعني واحد لقى كنز طب ياخد الكنز ويجري، لكن هو مش إنسان سارق ولص، ده هو خادم واكتشف إنه في أثناء خدمته في حلاوة ومتعة، ومن أجل إنه هو يحتوي كل هذه المتعة قال أخذ الحقل كله وكرس نفسه لهذا الحقل. في قصة سمعتها عن واحد أمين خدمة جاله عقد عمل في دولة ما فيهاش كنيسة، وكان قريبه هو اللي جايب له العقد ده، وبعرض مغري جدا يتقاضى قرب 3.25 مليون جنيه في السنة، باستثناء أكله وشربه ومصاريفه دي على حساب الشركة. فراح لأب اعترفه ويسأله يقول له أنا جاي لي عرض كذا، لكن أنا لو قبلت العرض ده هسيب الخدمة. فالأب اعترافه رد عليه رد بحكمة الروح القدس وقال له إيه ظروفك هنا ماديا؟ قال له أنا بقبض كويس والأمور مستورة. قال له خلاص أنت تاخد قرارك بنفسك. فراح خد قرار وقال لقريبه أنا مش طالع العقد دوت مش هاخده. قال له أنت مجنون وشتمه. ليه؟ فكر الناس العالم له طريقة، لكن فكر اللي داء حلاوة المسيح حاجة تانية. اللي تقابل وشاف الكنز المخفى في الخدمة ممكن يصيب مال العالم كله من أجل المسيح. أهم حاجة أنت دقت وعرفت وحسيت وتقابلت بالمسيح ولا لا؟ لو ما كنتش لسه دقت يبقى مش هتعرف تترك حاجة من أجل المسيح. آخر مثل وهي اللؤلؤة الكثيرة الثمن. ده واحد بيحب يجمع لقالق. ممكن يكون دوت إنسان مثلا طموح إن يوصل للمراكز العليا، واحد بيعمل أبحاث يعمل دراسات عليا، واحد مثلا يحب البزنس يعمل مشاريع، يحب إن هو يكون موهوب في حاجة كبيرة، ولكن لما تقابل بيسعى للكمال، يعني الكمال بحسب ما هو شايف، لكن لما تقابل مع الكمال المطلق وصد كله راح ترك كل اللي عنده، كل اللي قال اللي كان جمعها اعتبرها ولا شيء. ده زي القديس الأنبانتونيس سمع بيقول إن أردت أن تكون كاملا اذهب بع كل مالك وتعالى اتبعني. ده واحد بيسعى للكمال، عايز اللؤلؤة الكثيرة الثمن. القديس أغسطينوس برضو كان بيدور وكان فيلسوف ودرس وتعلم وبقى حاجة كبيرة، لكن في وسط ده كله هو مش شبعان، مش لاقي اللي هو بيدور عليه. ولما لقاه قال له تأخرت كثيرا في حبك، كنت معي ولكني أنا لم أكن معك. وقصدها ترك كل حاجة، حتى المرأة اللي كان عايشة معاه في الخطية تيجي تخبط عليه وتقول له افتح يا أغسطينوس، قال لها أغسطينوس قد مات، اللي انت بتطلبيه ده خلاص انتهى. ايه اللي خلاه يتغير التغيير ده؟ لانه لقى اللؤلؤة الكثيرة الثمن اللي هو كان بيدور عليه. ومثال برضو السامرية اللي اتقابلت مع السيد المسيح، ومن اجل انها لقت الحاجة اللي كانت بتدور عليها ومفتقداها صرخت وقالت وجدت انسان قال لي كل ما فعلت، وراحت عملت ايه؟ تركت جرتها. هي جاية اصلا عشان تملى المية، لكن نسيت خالص المية ونسيت انها محتاجة المية، وراحت تبشر وتقول تعالوا يا ناس شوفوا انسان قال لي كل ما فعلت، لانها لقت اللؤلؤة الكثيرة الثمن اللي هي كانت بتدور عليه. ربنا يدينا نعمة وبركة في كل كلمات وأمثال السيد المسيح له المجد للأبد آمين.
الحاجات اللي قالها دكتور بولس دلوقتي معظم